بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الوحدة نتحدث عن دراسة السوق، وهذا الجانب هو من أهم الجوانب الخاصة بخطة العمل، وذلك لأن باقي الأجزاء وباقي الجوانب تترتب على هذا الجانب. ماذا نعني بدراسة السوق؟ دراسة السوق تعني فهم المنتج أو الخدمة التي سنقدمها فهما جيدا، ومعرفة جوانب التميز في هذه الخدمة أو في هذا المنتج، ومحاولة تفهم سمات الشريحة المستهدفة، السوق المستهدف لهذا المنتج أو لهذه السلعة أو تلك الخدمة، وبالتالي محاولة تحديد سمات مشتركة بين هذه الشريحة حتى نستطيع الوصول لها. من أجل أن نعرف إذا كان منتج معين يمكن أن يكون مشروع لمجدي اقتصاديا، لابد أن نعرف حجم الطلب على هذا المنتج أو هذه السلعة أو هذه الخدمة حتى نستطيع أن نتوصل إلى جدوى هذا المشروع أو ربحية هذا المشروع. لابد أن نتأكد أن هناك شريحة من المستهلكين يرغبون في اقتناء هذه الخدمة أو المنتج، وأنهم مستعدين لدفع سعر مناسب يغطي تكاليف هذه الخدمة أو المنتج مع تحقيق ربح مجدي. من أجل أن نتوصل لهذا الأمر لابد أن نحاول أن نجمع المعلومات عن حجم الطلب، الطلب الكلي على مثل هذه الخدمة أو المنتج، ثم نحدد من خلاله حصة المشروع من هذا السوق. ولذلك فإن الدراسة الفنية التي سنتداولها ونتناولها في وحدة لاحقة تعتمد بشكل كبير على تحديدنا لحجم الطلب. من خلال تحديدنا لحجم الطلب نستطيع أن نتوصل إلى الطاقة الإنتاجية التي نرغب في الوصول لها. هناك أيضا جوانب تتعلق باختيار التقنية. إذا فهمنا طبيعة المنتج المرغوب أو المطلوب في السوق فنستطيع أن نختار بناء عليه التقنية التي تنتج لنا خدمة أو منتجا يتوافق مع احتياجات وأذواق العملاء. كما أن تصميم المنتج نصممه بناء على المعلومات الواردة لنا من دراسة السوق. إذا فهمنا ما هي رغبات المستهلكين، احتياجاتهم، ما هي الألوان التي يرغبون فيها، ما هي السمات أو المواصفات، فبالتالي نستطيع أن نصمم منتجنا أو خدمتنا بناء على هذه المعلومات. لا شك أن حجم الطلب وتقديره لابد من دراسة ما هو اتجاه الطلب، هل الطلب في زياد أم في نقص. هناك بعض المشروعات تكون لمنتجات آخذة في التناقص أو الطلب عليها آخذ في التناقص، وبالتالي قد لا تكون مشروعات مجدية مستقبلية، فبالتالي لابد من دراسة جميع هذه الجوانب حتى نستطيع أن نتوصل إلى إمكانية المضي في هذا المشروع. إذا كان هناك مؤشرات جيدة، إذا كان هناك حجم للسوق مناسب يطلب هذا المنتج أو هذه الخدمة، إذا كان تكلفة إنتاج هذا المنتج أو تكلفة بيعه بالأحرى مناسبة، فبالتالي نستطيع أن نمضي قدما في هذا الجانب. لذلك إذا مشينا معكم في الأجزاء المطلوبة في جانب دراسة السوق، نرى أن الجزء الأول فيها وهي النقطة رقم 3 تستعرض مدى تأثر الطلب على المنتج لسلعة أو خدمة بالسعر. ما مدى تأثير السعر على الإقبال على هذا المنتج وشراءه؟ هل يمكن إذا قل السعر أن يزيد الإقبال بشكل ملحوظ؟ هل يمكن إذا زاد السعر أن يكون هناك شريحة تستطيع أن تدفع هذا المبلغ وهذا المقابل لهذه السلعة حتى نستطيع أن نصل لها ونحقق من وراءها ربح مجزي؟ ما هو تأثير المنافسة على السعر؟ السلع الموجودة الآن هل هي أقل سعرا أم أكثر سعرا؟ هل سننتج شيء أو نبيع منتج أقل جودة أو أعلى جودة؟ كل هذه الأشياء تؤثر في مستوى السعر ولا بد أن تكون لها دراسة جيدة. الجانب الآخر للتأثر بالطلب وهو التأثر بمستوى دخل الفئة المستهدفة. ما هي الشريحة التي نستهدفها؟ هل هم أصحاب الدخول المتوسطة أم أصحاب الدخل العالي أم المنخفض؟ كل هذه العوامل تؤثر في مدى الإقبال على المنتج أو الخدمة التي نقدمها، وبالتالي لابد لصاحب المشروع أن يدرس هذا الجانب ويراعي أن يقدم منتجا معينا متناسبا مع الفئة والشريحة التي يستهدفها. ليس من المناسب كما يأتي بعض الأحيان بعض الشباب ويقول سوف أبيع هذا المنتج لكل الشرائح. لا بد من التحديد، لأن هناك شرائح يمكن أن تقبل على هذا المنتج وشرائح لا يمكن أن تقبل عليه، نظرا للجودة، نظرا للسعر، نظرا لطبيعة المنتج أو تصميمه أو الخدمات المقدمة فيه. الجانب التالي هو جانب تأثر الطلب بعدد وطبيعة السكان. هناك معلومات تسمى المعلومات الديموغرافية من حيث أعمار الشريحة المستهدفة، أماكن تجمعهم ومستويات دخولهم والجنس ذكور أو إناث، سواء كانوا من فئة الشباب أو من فئة الكبار أو من فئة الأطفال أو المراهقين. كل هذه الجوانب تهم جدا في تحديد مدى نجاح هذا المشروع، تبعا لتحديد الطلب على هذا المنتج أو السلعة. كذلك هناك تأثير لتغير أذواق الفئة المستهدفة. هناك عدد من الناس يقبلون على منتج معين وهناك انخفاض في منتجات معينة. ما هي الأسباب وراء ذلك؟ هناك اختلافات في الأذواق. أذواق الناس تتغير مع تغير الزمن، بل حتى احتياجات الناس تتغير بتغير ظروفهم في كثير من الأحيان. فما كان مقبولا في السابق من أدوات الاتصال أو النقل قد لا يعتبر بعضها مقبولا في هذا الوقت. فلذلك لابد من مراعاة مواكبة أذواق واحتياجات العملاء أو مواكبة منتجات هذا المشروع أو خدماته لأذواق واحتياجات العملاء. من المهم جدا أن نستعرض أيضا التغير التقني يؤثر على حجم الطلب أو الخدمة المقترحة، سواء في تقدير السعر أو في طريقة تقديمها أو في تصميم هذا المنتج أو هذه السلعة. فلا بد أن نقيس ما مدى تأثر الطلب على المنتج بالتغيرات التقنية التي تحدث. هناك تغيرات تطرأ على التقنيات، ففي تقنية الحاسوب الآن هناك بعض التقنيات الحديثة التي تسهل الاتصال مثلا في لاسلك، وقد يكون من غير مناسب أن نتجه إلى بيع منتجات تتصل سلكيا مع الإقبال الكبير على المنتجات اللاسلكية وتغير التقنية، بحيث أصبح معظم الجهات الآن لديها اتصال لاسلكي بالإنترنت. فبالتالي ملاحظة هذه التغيرات التقنية مهم جدا لنجاح مشروعك. هناك أيضا أهمية كبرى للأنشطة الإعلامية والترويجية، خاصة بالنسبة للمنافسين. في مثل حالتنا أنت ترغب في إنشاء مشروع جديد لمنتج معين، إذا كان المنتج له مثيل في الأسواق فمن المهم جدا أن تدرس الأنشطة الترويجية والإعلامية وما هو تأثيرها على الطلب. هل يتأثر الطلب بحجم الإعلان والإنفاق الإعلامي في هذا القطاع أم لا؟ وبالتالي إذا كان ذلك موجود، أي أن هناك تأثر كبير بالإعلانات، فلا بد أن تعرف أن هناك احتياج أن تنفق قدر مناسب ومتوازي مع المنافسين للوصول إلى الشرائح المستهدفة. فلا يعقل أن تنفق إنفاق إعلامي أقل في الوقت الذي ينفق فيه المنافسون قدر كبير من الإنفاق الإعلامي. لا بد أن يكون هناك توازي. كذلك تحديد شرائح مستهدفة، لا بد أن تقسم السوق إلى شرائح حسب طبيعة وأعمار وخصائص هذه الشرائح. لابد أن تقسم السوق إلى شرائح حتى تحدد الشريحة الأنسب التي يمكن أن تستهدفها بخدماتك أو بالمنتج الذي سينتج مشروعك. هناك جوانب أخرى تؤثر على الطلب، مثل استخدامات السلعة أو الخدمة التي تنتجها في مشروعك. ما هي الاستخدامات؟ هل هناك عدد أكبر من الاستخدامات يمكن أن تصل للشرائح المستهدفة به؟ ما هي الاستخدامات التي لدى المنافسين؟ هل تستطيع أن تواكب هذه المنافسات؟ هل تستطيع أن تواكب أو تغير في بعض الخصائص والاستخدامات؟ هل تستطيع أن تتميز بمنتجك أو بمشروعك عن الآخرين؟ هذا أحد عوامل النجاح. وجود منتج لا يوجد فيه أي فارق عن المنتجات الموجودة، ما الذي سيدعو إلى نجاحه أو الإقبال عليه؟ لابد أن تسأل نفسك سؤالا. إذا أردت أن تطرح منتج معين لابد أن تتأكد ما هي الخصائص، ما هي المميزات لهذا المنتج، ما الذي يفرق عن غيره من المنتجات، بالتالي ما الذي سيجعل الشخص أو العميل يقبل على منتجك أكثر أو يقبل على منتجك بدلا من المنتجات الموجودة في السوق. هذه جوانب مهمة جدا. الجانب الآخر هو تحديد نطاق السوق أو المنطقة التي ستغطيها. لا بد أنك أنت من خلال مشروعك تغطي منطقة معينة أو نطاق معين. هل هو نطاق مدينة معينة؟ هل هو نطاق حي؟ هل هو نطاق الدولة ككل؟ هل هناك توجهات مستقبلية للانتشار والتصدير خارج نطاق الدولة بشكل إقليمي أو حتى دولي؟ لا بد أن يكون هناك لك رؤية في هذه الخطة، لأن هذه الخطة تعكس رؤيتك للمستقبل لهذا المشروع. فإذا كان من المنتجات أو الخدمات المطلوبة على النطاق العالمي أو الإقليمي، لا بد أن توضح ذلك حتى لو لم تبدأ في ذلك منذ الخطوة الأولى من بدء المشروع، لكن لا شك أن هذه ستعطيك ميزة أفضل في الانتشار والتوسع، وتعطي لمشروعك ميزة أكثر من ناحية الدعم المالي أو الدعم من خلال جهات الرعاية والاحتضان. هناك جانب مهم جدا، وهو تحليل الحجم الحالي للطلب. أنت لابد أن تحدد الحجم الحالي للطلب وما هو مستوى المنافسة الموجودة حاليا، حتى تستطيع أن تتوقع التغيرات المستقبلية على الطلب. لا شك أن الطلب في كثير من المنتجات لا يبقى على حاله، إما أن يبقى بفترة معينة ولكنه بعد ذلك يرتفع، ينطلق أو يتجه ارتفاعا أو ينطلق أو ينحدر انخفاضا، وهذه كلها جوانب تؤثر على مستقبل المشروع. من النواحي المهمة جدا في مشروع أن تعتبر أن هذا المشروع سوف يستمر، ومن خصائص المشاريع الناجحة الاستمرارية، فلا بد أن تحسب حساب الزمن وحساب المستقبل. ومن خلال هذه المعلومات تستطيع أن تتوقع الاتجاهات المستقبلية للطلب. هل الطلب بشكل عام العالمي أو الاتجاه على هذا المنتج أو هذه الخدمة هو باتجاه تزايد؟ إذا كان كذلك فيمكن بحسابات معينة يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى معدلات لإزدياد هذا الطلب، وبالتالي يحسب الخطة السوقية من هذا السوق. لابد أن نعرف أن المنافسين الموجودين في السوق مؤثرين جدا على مشروع وعلى الطلب وعلى نجاح هذا المشروع. لابد لصاحب المشروع أن يدرس المنافسة الحالية، كيف تعمل الجهات المنافسة، ما هي خصائص منتجهم، ما هي مميزاته، ما هي الخدمات التي يقدموها هؤلاء المنافسين، ما هي السياسات السعرية، ما هي الأنشطة الترويجية. أنت لا تعمل بمعزل عن هؤلاء، وإنما تعمل في بيئة يحتج فيها المنافسة أحيانا وتشتد بدرجة لا يستطيع إنسان أن يواجهها إلا إذا كان لديه رؤية واضحة وتخطيط مسبق. بالتالي إذا استطعت أن تحسب حجم الطلب الكلي على هذه السلعة أو هذا المنتج وهذه الخدمة، بإمكانك بعد ذلك أن تتوصل إلى ما يسمى الحصة السوقية أو الماركت شير، وهي الجزء الذي ستغطيه من هذا الطلب، حتى تحدد فيما بعد ذلك الطاقة الإنتاجية، وهذا شيء في معنى في الوحدة المتعلقة بالدراسة الفنية. لكن من أجل أن نغذي هذه الوحدة لابد أن نحصل على معلومات دقيقة تساعدنا على تحديد حجم الطلب، ثم نقدر بناء على إمكانياتنا وحجم الطلب ما هي الحصة التي نريد أن نستقطعها من هذا السوق، ما هي الشريحة التي نريد أن نستهدفها، وكم نطمح أن نصل إليه من مبيعات لهذا المنتج. وهناك جدول يمكن الاستعانة به موجود في النموذج الموضح، يساعدك على تقدير حصة السوق المتوقعة لشرائح معينة من القطاعات، تم إعدادها بناء على استقراء السوق في عدد من دول العالم، وتوصلوا إلى أن هناك نسبة أو حصة السوق تتراوح ما بين نسبة إلى نسبة أخرى، هي النسبة المعدل أو المتوسط لهذا القطاع. بعد ذلك إذا كان المشروع أو مشروع يهدف إلى التصدير، لابد من وجود دراسة لأسواق التصدير أو بعض الأنظمة والقوانين التي تنظم بعض هذه الأسواق التي تستهدفها. هناك اختلاف بين الأنظمة والقوانين من دولة إلى أخرى، وما يعتبر ساريا في بلدك قد لا يعتبر ساريا في دول أخرى. ولابد أن تتأكد أن هناك أشياء ممنوعة بشكل أو محددة بشكل آخر في دول، وهناك إجراءات قد تختلف عن إجراءات الدولة التي تنشئ فيها مشروع. فبالتالي إذا رغبت في الاتجاه للتصدير أو كان لديك رؤية في الاتجاه للتصدير ولو مستقبلا، لابد أن تجمع عدد أو كم من المعلومات التي تساعدك على اتخاذ قرار التصدير. ما هي الأسواق التي تختارها؟ ما هي الدول التي يمكن أن تتواكب مع مواصفات منتجك؟ ما هي الإجراءات التي تتطلبها الدخول لهذه الدول، وهناك عدد كبير من الجوانب. الحقيقة أن هذا هو ملخص مختصر جدا للجوانب التي نطلبها في هذه المنافسة. لا شك أن دراسة السوق هي دراسة مفصلة يعني تتطلب جوانب كثيرة ومهمة، لكن نتحدث عن أبرزها وما نطلبه منكم في إعداد خطة العمل في جوانب مبسطة لغرض التدريب ولغرض تنظيم هذه المنافسة وتشجيع الشباب على خوض غمار العمل الخاص وتأسيس المشروع الصغير. هذا الجانب سيكون جانب أساسي، هو الذي بنهاية إعداده نستطيع أن نستوضح هل هناك فرصة مناسبة لإنتاج مثل هذه السلعة قبل أن ندرس الجدوى الاقتصادية منها. هل هناك إقبال عليها؟ هل هناك طلب؟ هل هناك شرائح مستهدفة يمكن أن تقبل على هذا المنتج أو لا؟ هناك كثير من الأفكار التي تعرض أحيانا تبدو فكرة جميلة لأول وهلة، ولكن حينما نستوضح ونبحث عن المعلومات فنحن بالتالي ندخل إلى أعماق تفاصيل السوق، نكتشف أشياء أحيانا قد تساعدنا على المضي قدما في المشروع أو الإحجام، لأن بعض الأفكار الجميلة قد لا تبدو مناسبة حينما تعرض على السوق. ليس المهم هو رأيك أنت أو رأيي أنا أو رأي فلان، وإنما الرأي النهائي هو رأي السوق. إذا صار هناك احتياج للسوق لهذا المنتج ويستعد لأن يدفع هذه التكلفة وهذا السعر ويبحث عن هذه السلعة أو الخدمة، فمعناه أن هناك فرصة مبدئية لإكمال دراسة المشروع واستكمال الجوانب الأخرى في خطة الأعمال. بنهاية هذا الجانب يصبح لدينا رؤية مبدئية عن أن هذا المنتج مطلوب، هناك سوق مستهدف يمكن الوصول له بهذا المنتج، هناك مميزات معينة نستطيع أن نحصل عليها بإنتاجنا لهذا المنتج بمواصفات معينة وبسعر محدد، هناك شريحة نستطيع أن نستهدفها. عند هذا الجانب نستطيع أن نبدأ للانتقال للجانب التالي الذي يتحدث عن الخطة التسويقية، وفيها يتناول كيف نستطيع أن نصل إلى عملائنا وكيف نستطيع أن نسوق لهذا المنتج. شكرا لكم.